في أتم الجاهزية في مضيق هرمز وترصد تحركات الأعداء ولن تغفل لحظة عنهم. أعلن محمد قنادي مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن إعداد برامج وخطط في مجالات الطاقة النووية وإنتاج النظائر المشعة والاستخدامات السلمية للإشعاع، وأشار إلى أن العام الإيراني الماضي شهد ذكرى 50 لتأسيس المنظمة التي تهدف لإنتاج 23,000 ميجاوات من الكهرباء النووية، إضافة إلى إنتاج مختلف النظائر المشعة لاستخدامها في مجالات الطب والصناعة والزراعة وكذلك في قطاعات الاستكشاف والتعدين. أجرى قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور زيارة تفقدية لحدود البلاد بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، وذلك بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد. العميد باكبور وخلال تواجده في منطقة مهام مقر عملية كربلاء على الحدود المشتركة بين إيران والعراق اطلع انكثب على آخر المستجدات في المناطق الحدودية والوحدات المختلفة المتواجدة في جنوب غرب البلاد والاستعداد القتالي والدفاعي لحرس الثورة. وخلال لقائه بهم وجها لوجه أشاد العميد باكبور بالمقاتلين على يقظتهم ومعنوياتهم العالية. أعرب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن أمله بأن تتوفر الإمكانية للسفر إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث الموضوع النووي الإيراني. واعتبر ويتكوف خلال مقابلة صحفية أن هذا الملف يحمل تعقيدات إضافية بسبب طبيعته النووية، مما يتطلب تعيين شخصية ذات خبرة متخصصة في هذا المجال. وقال ويتكوف إن المهمة قد تبدأ من خلال أحد أعضاء فريق الرئيس الأمريكي، وقد يكون هو مشددا على استعداده الكامل لتحمل هذه المسؤولية إذا وقع عليه الاختيار. تواصل الولايات المتحدة سياساتها العدائية لإيران، وليس آخرها الاتهامات الزائفة التي أطلقتها واشنطن ضد طهران، والتي قوبلت برفض سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، حيث أكد أن هذه الاتهامات تبرز السياسات الأمريكية العدائية. التفاصيل تابعوها في سياق تقريرنا التالي.
تواصل الولايات المتحدة سياستها العدائية لإيران، اتهامات زائفة أطلقتها واشنطن ضد طهران قوبلت برفض سفير إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، الذي أكد أن هذه الاتهامات تبرز السياسة الأمريكية العدائية. إيرواني وفي رسالة إلى مجلس الأمن شدد على أن الاتهامات الأمريكية ترمي إلى صرف الانتباه عن جرائم الاحتلال في غزة والتواطؤ الأمريكي، متهما البعثة الأمريكية باستغلال مجلس الأمن لتنفيذ أجندتها. الاتهامات الأمريكية تعارضت مع تصريحات أطلقها مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قال فيها إن الرئيس دونالد ترامب يحاول تجنب اندلاع نزاع مسلح مع إيران من خلال بناء الثقة معها.
إن رسالة ترامب الأخيرة إلى طهران لم يكن القصد منها التهديد، فالرئيس الأمريكي منفتح على فرصة لتسوية كل شيء مع إيران حتى تعود مجددا إلى العالم وتكون أمة عظيمة مرة أخرى. إنه يريد بناء الثقة معهم.
لكن إذا أردت السلم فاستعد للحرب، القاعدة التي يسير عليها الجيش الإيراني، حيث أكد قائد القوات البرية للجيش العميد كيومارث حيدري أن من الضروري للوحدات العسكرية أن تعمل باستمرار على تحسين استعدادها القتالي من أجل الحفاظ على الأمن المستقر في إيران الإسلامية مع تحسين الردع في البلاد، مشيرا إلى أن جهد القوات البرية للجيش منصب على القدرة على العمل الاستخباراتي بشكل كامل ومراقبة الحدود كاملة وبالاعتماد على أحدث الإنجازات في مجال الدفاع والأمن.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مزيد من الانفتاح على دول الجوار والدول الأخرى، دعوة أطلقتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، التي شددت على أنه في الوقت الذي يشكل فيه الرئيس الأمريكي ترامب تهديدا للعالم، فإن من الضروري على إيران التوجه أكثر نحو دول الجوار ودول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.
شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على شرق وجنوب لبنان استهدفت بلدة أبي شيت ومدينة الهرمل وسهل زرعين في البقاع، كما استهدفت مناطق حريجة بين بلدات رومين ودير الزهراني في قضاء نبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين. وفي وقت سابق أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير حرب إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بشن موجة ثانية من الهجمات ضد عشرات الأهداف التابعة لحزب الله. من جهته نفى حزب الله أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن ادعاءات الاحتلال تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على البلاد والتي لم تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. وجدد الحزب تأكيده الالتزام باتفاق وقف النار، مشددا على أنه يقف خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني الخطير على لبنان. أدان رئيس اللبناني العماد جوزيف عون محاولات استدراج لبنان مجددا إلى دوامة العنف، واعتبر أن ما حصل اليوم في الجنوب وعدم التزام الاحتلال باتفاق وقف النار يشكل اعتداء متماديا على لبنان. من جانبه دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الجيش والسلطات القضائية والأمنية ولجنة مراقبة وقف النار إلى المسارعة لكشف ملابسات ما حصل، مؤكدا أن المستفيد الأول والأخير من جر لبنان للحرب هو كيان الاحتلال. بدوره حضر رئيس الوزراء نواف سلام من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، وأجرى اتصالا بوزير الدفاع اللبناني اللواء ميشيل منسي، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة لمنع التصعيد. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتجدد على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، وشن غارات وقصف عنيف على منازل المواطنين في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 130 شهيدا و263 إصابة وصلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الساعات 48 الماضية، فيما بلغ عدد الشهداء منذ استئناف العدوان نحو 650 شهيدا و1172 إصابة. هذا واستنف الكيان عدوانه على القطاع بعد 57 يوما من تهديئات هشة دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني ضاربا بعرض الحائط اتفاق وقف العدوان وضمانات الوسطى. للمزيد بشأن المجازر الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
المئات من الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة محتهم آلة الفتك الإسرائيلية من السجل المدني بعد استئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 18 من آذار مارس الجاري، إمعانا في مشروع الإبادة الجماعية وانتقاما منهم لعدم انصياعهم لمخطط التهجير. يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية. واستهدفت الغارات الإسرائيلية العنيفة منازل وأراضي زراعية في مدينة غزة شمالا وفي خان يونس جنوبي القطاع، وقصف الطيران الإسرائيلي منزلا غير مأهول، كما قصف موقعا للشرطة البحرية غربية دير البلح وسط القطاع، في حين أطلقت المدفعية الإسرائيلية نيران قذائفها تجاه محيط منطقة المغراقة وسط قطاع غزة. كما استهدفت غارة من الطيران الحربي أرض المحررات غربية خان يونس، وأطلقت مروحية عسكرية إسرائيلية النار بك على مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع. كما قصف الاحتلال بالمدفعية المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ونسف جيش الاحتلال مبنى مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان في قطاع غزة، وقصف مسجد رجب العطار في المخيم الغربي من مدينة رفح جنوبي القطاع. وقالت حركة حماس إن إقدام جيش الاحتلال على تدمير مستشفى مرضى السرطان تصرف سادي يعكس همجية المحتل الذي يمعن في أعمال الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني. أما أولئك الذين نجوا من الغارات الإسرائيلية كتبت لهم المعاناة من ويلات النزوح والجوع والحصار. وبعدما عاد أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى شمال قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار في رحلة نزوح طويلة ليسكنوا في الخيام على حطام بيوتهم المدمرة، لكنهم وجدوا أنفسهم مضطرين من جديد إلى النزوح مع تجدد العدوان الإسرائيلي. وأفادت تقارير بأن حركة نزوح واسعة على امتداد شارع الجلاء الواصل بين مدينة غزة وشمال القطاع بدأت منذ 3 أيام بعد أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال لسكان مدينتي بيت حانون وبيت لاهيا شمالا، والحال نفسه متكرر بالنسبة لسكان بلدات شرق مدينة خان يونس بالجنوب.
أزرات والله كل ما صار معنا والله ما معنا نأكل والله، وين صايمين؟ ترى ما بامين بصير فيه هيك يتبهدل هيك في الدنيا. طب يا ربي
دينا في خيمة نقعد وهي رجعونا للمدارس.
مش عيش، احنا نطلب في وسطها، احنا اللي بندفع الضريبة قاعدين اخوانا ونسانا. ايش هذا يا عمي؟ مش تحكين من ننزع كل يوم بننزح يا عمي.
سياسيا دعت حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك إلى العودة فورا إلى وقف إطلاق النار في غزة، مطالبة الكيان الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر حسب البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث.
يرى المراقبون للشأن الإسرائيلي أن قضية رئيس الشباك رونين بار قد تحولت إلى أزمة تهدد تماسك المجتمع الإسرائيلي وتنذر باحتمال اندلاع حرب أهلية. ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحا أمام ما تسمى بمحكمة العدل الدولية الإسرائيلية هو إلغاء قرار إقالة رئيس الشباك، وهو ما سيشكل هزيمة سياسية كبيرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. للمزيد بهذا الشأن نتابع وإياكم التقرير التالي.
نادرا ما يذكر قادة الشباك بعد مغادرتهم منصبهم إلا إذا انخرطوا في العمل السياسي، كما حدث مع يعقوب بيري وأفي دختر اللذين شغلا مناصب وزارية. لكن رونين بار رئيس الشباك الحالي سيظل في الذاكرة الإسرائيلية ليس فقط بسبب ارتباطه بأحداث 7 أكتوبر، ولكن أيضا بسبب صراعه مع بنيامين نتنياهو الذي قام بإقالته. إقالة رونين بار تحولت إلى ما يشبه انقلابا من نتنياهو على الديمقراطية ومؤسسات الكيان الإسرائيلي، بل اعتبرها البعض انقلابا على الدولة العميقة في تل أبيب. ويرى مراقبون أن الكيان الإسرائيلي يقترب من أعتاب حرب أهلية بسبب سياسات نتنياهو.
يعني أن الصراع بين المؤسسات العميقة في إسرائيل وحكومة نتنياهو تتزايد وتتعقد أكثر وأكثر، فهناك صراع على هوية إسرائيل وعلى دور الدين في الدولة والعلاقة بين العلمانية والدين.
الأيام المقبلة ستكون حاسمة، حيث ستنظر محكمة العدل العليا في قضية رونين بار بعد أن جمدت قرار الإقالة لحين البت في الالتماسات المقدمة للطعن فيه، وتتمثل السيناريوهات المحتملة أمام المحكمة فيما يلي: إلغاء القرار مما يعني هزيمة ساحقة لنتنياهو، إعادة القرار للحكومة لتحسينه مما سيؤدي إلى أزمة جديدة لأن تحسين القرار يتطلب العودة إلى المستشارة القضائية، اقتراح تسوية بحيث يغادر بار منصبه بعد عدة أشهر وهو حل لا يرضي نتنياهو، رفض الالتماس وهو السيناريو الأضعف، لكنه في حال حدوثه سيعزز سيطرة نتنياهو على أجهزة الدولة.
السيناريوهات هو أما أن يحترم نتنياهو قرار المحكمة وبالتالي يبقى رونين بار في موقعه، أو يرفض وبالتالي تنشأ أزمة دستورية قانونية عملية بين الطرفين، وبالتالي ربما نتنياهو لا يستطيع إقالته حينها ولكن لا يتعامل معه، وهذا يخلق مشاكل للشباك والأمن في إسرائيل.
لكن بغض النظر عن السيناريو الذي سيتحقق، فإن الصراعات الداخلية في الكيان الإسرائيلي لم تعد خافية، بل أصبحت تطفو على السطح بشكل غير مسبوق. وأيا يكن السيناريو المحتمل في قضية رئيس جهاز الشباك رونين بار، فإن حكومة نتنياهو كشفت حجم الخلافات والصراعات المستترة في داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي والتي تنذر بنهايته.
أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على مواقع استراتيجية جديدة في العاصمة الخرطوم بإطار المواجهات المستمرة مع قوات الدعم السريع. وشملت المواقع المستعادة مقر بنك السودان المركزي والمخابرات العامة إضافة إلى القصر الجمهوري. وأكد المتحدث باسم الجيش نبيل عبدالله تحقيق مزيد من النجاحات والسيطرة على منطقة المقرم بما في ذلك برج زين ومصرف الساحل والصحراء وجامعة السودان. وفي ذات الوقت لا تزال بعض الجيوب التابعة لقوات الدعم السريع متحصنة في مناطق محدودة، بينما يستمر الجيش في عملياته لتعزيز السيطرة على وسط الخرطوم. حول آخر التطورات والمستجدات للأوضاع في السودان نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في تطور جديد للأوضاع في السودان، أعلن الجيش السوداني سيطرته على مواقع استراتيجية جديدة وسط العاصمة الخرطوم في أحدث فصول المواجهة مع قوات الدعم السريع. وتشمل المواقع التي استعادها الجيش مقر بنك السودان المركزي والمخابرات العامة وعددا من الأبراج والمقار الحكومية، وذلك بعد استعادته القصر الجمهوري من قوات الدعم السريع.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الجمعة.
وأكد المتحدث باسم الجيش نبيل عبدالله أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على منطقة المقرن بما في ذلك برج زين ومصرف الساحل والصحراء.
توجت قواتنا اليوم نجاحاتها بمحاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق شراذ ميليشيا الدغلو الإرهابية بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري، رمز سيادة وعزة وكرامة الشعب السوداني ومباني الوزارات. دمرت قواتنا بفضل الله وتوفيقه أفراد ومعدات العدو تدميرا كاملا.
وذكر المتحدث باسم الجيش أن قواته حققت في الساعات الماضية مزيدا من النجاحات، قضت بها على المئات من عناصر قوات الدعم السريع التي حاولت الهروب من خلال جيوب في وسط الخرطوم وفق تعبيره. وبحسب مصادر عسكرية فإن الجيش السوداني يعمل على إحكام سيطرته الكاملة على وسط الخرطوم، في حين لا تزال بعض الجيوب التابعة لقوات الدعم السريع متحصنة في مناطق محدودة. كما أشار ضابط في الجيش إلى إحباط محاولة لتفجير جسر المكنمر والذي يربط وسط الخرطوم بمدينة بحري. وتستمر المواجهات بين الجانبين، حيث يؤكد الجيش عزمه على مواصلة العمليات حتى بسط سيطرته الكاملة، بينما تصر قوات الدعم السريع على مواصلة القتال لاستعادة المواقع التي خسرتها. وفي ظل استمرار المعارك تبقى الخرطوم مركزا للأحداث مع تداعيات إنسانية متزايدة جراء الصراع المستمر.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد بحرية حرس الثورة الإسلامي يؤكد أن قواته فيها تم الجاهزية وسترسل الأعداء إلى جحيم إن ارتكبوا أي خطأ. الاحتلال يصعد غاراته على لبنان ويقصف مناطق في الجنوب والشرق موقعا ضحايا مدنيين. الاحتلال يواصل جرائمه في غزة وعدد الشهداء يقارب 650 شخصا منذ الصين في العدوان. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم وقيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. نبدأ مع حضراتكم لقاءنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الكيان بين لهيب الداخل وإرهاصات الجبهات، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا في رسائل المقاومة في غزة ردا على تسعير الاحتلال لعدوانه؟ هل بدأ العد العكسي في لبنان لوضع حد لاعتداءات الاحتلال؟ وماذا عن مواقع جبهات الإسناد اليوم وفشل واشنطن أمام اليمن؟ الكيان بين لهيب الداخل وإرهاصات الجبهات سيكون عنوان حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. رغم معاودته تسعير لهيب الاعتداءات بكل اتجاه لحماية نفسه، إلا أن نار الخلافات الداخلية وصلت إلى أطراف ثوبه، ولم تعد المسألة إقالة أرفع مسؤول أمني في تل أبيب فحسب، بل صراع حاد بين الحكومة والأجهزة الأمنية والمحكمة العليا التي وقفت ضد قرار حكومة بنيامين نتانياهو بإقالة رئيس الشباك رونين بار، وهي أزمة تتعمق في قلب المجتمع الصهيوني. حتى حذر كبار المسؤولين من إرهاصات حرب أهلية كما قال الرئيس السابق للمحكمة العليا أهارون باراك، بل إن الكيان في فوضى عارمة كما وصفه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا آموس يدلين. لكن المكابر بنيامين نتنياهو يهرب أكثر إلى الأمام بسفك المزيد من الدم الفلسطيني في غزة والضفة، معتدا بإتلافه الحكومي الإجرامي أو بإئتلافه الحكومي الإجرامي والدعم الأمريكي غير المحدود. أمريكا تتحمل جزءا من المسؤولية عن هذه الكارثة التي تحل بالشعب الفلسطيني، لأن هذه الجريمة ارتكبت بإعاز من أمريكا أو على الأقل بموافقتها كما قال الإمام السيد علي الخامنئي. ففي الصراع بين الحق والباطل النصر للحق، وإن كان جبهة الحق ستدفع الثمن أيضا، لكن لا شك أن هذه المقاومة ستؤدي في النهاية إلى هزيمة العدو الصهيوني الفاسد والغاصب والفاسق كما رأى الإمام الخامنئي. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل غسان عبد الله.
بحضور جمع من المسؤولين وحشد من المواطنين في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في طهران، حسم الإمام السيد علي الخامنئي الموقف وأعلنها صراحة أن على الأمريكيين أن يعلموا أن التهديدات لن توصلهم إلى أي نتيجة عند مواجهة الشعب الإيراني.
العالم الذي وقف ضدنا أثناء الحرب أقر بأن الحق مع إيران بعدها، فالشعب الإيراني أثبت فشل العدو في حياكة المؤامرات ضده، فالثبات والصمود سيؤديان إلى هزيمة الكيان الصهيوني الخبيث والفاسد.
الإمام الخامنئي وصف العدوان المتجدد للكيان الصهيوني على غزة بأنه جريمة كبيرة وكارثية للغاية، داعيا الأمة الإسلامية إلى أن تضع خلافاتها جانبا وتقف متحدة ضد هذه الجرائم.
قلوب الكثير من غير المسلمين دامية لأجل الشعب الفلسطيني، ورأينا ذلك بتظاهرات في الكثير من الدول الأوروبية استنكارا للجرائم في غزة. أمريكا تتحمل جزءا من المسؤولية عن هذه الكارثة، لأن هذه الجريمة ارتكبت بإعاز من أمريكا أو على الأقل بموافقتها في الصراع بين الحق والباطل. النصر للحق، ولكن جبهة الحق ستدفع الثمن أيضا، ولا شك أن هذه المقاومة ستؤدي في النهاية إلى هزيمة العدو والكيان الصهيوني.
وفي الملف اليمني أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن الأحداث في اليمن والاعتداء على الشعب اليمني والمدنيين جريمة كبرى يجب منعها. الشعب اليمني لديه إرادته ودوافعه في الدفاع عن فلسطين.
صحيح تحية طيبة للزميل غسان عبد الله على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل النجار عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور إسماعيل، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، وطبعا عظم الله أجوركم باستشهاد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم.
حياكم الله. ما الأبعاد التي دفعت بالعدو الصهيوني لاستئناف عدوانه على غزة؟
من الواضح أن العدو الصهيوني منذ البداية هو كان يريد تخفيف الضغط الشعبي الداخلي ضد حكومة بنيامين نتنياهو، الأمر الذي دفعه إلى القبول بوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يوم والذهاب نحو مفاوضات كمرحلة أولى ومرحلة ثانية اتفق عليها من أجل التبادل الأسرى. عملية التبادل التي حصلت يعني خففت من ضغط الشارع وتنفس الصعداء بنيامين نتنياهو، وعندما شعر بأن يعني الضغط الأكبر الذي يشكل خطرا على ائتلاف حكومته قد ذهب، بدأ بالتلاعب بموضوع والالتفاف حول الاتفاق في على المرحلة الثانية، ولديه برنامج متفق عليه مع إدارة ترامب القضاء على كل الفلسطينيين في قطاع غزة وإنهاء المقاومة وطرد الفلسطينيين إلى الخارج. مجنون وواهم من يفكر أن إسرائيل ستوقف إطلاق النار. إسرائيل لديها مشروع متفق عليه مع الإدارة الصهيونية الأمريكية وستكمل الطريق مهما كلف الأمر. هذا واحد من الدوافع الذي يعني جعل بنيامين نتنياهو يستأنف الحرب، خصوصا مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة وأعطى الضوء الأخضر وفتح كل المجالات أمامه. لذلك استطاع بنيامين نتنياهو ليس بقدرته العسكرية لكن بالدعم الأمريكي وبخذلان العرب أن يخوض حروب على 7 جبهات.
نعم دكتور، العدوان لم يمنح العدو اليد العليا طبعا، ما هي الآليات التي تعتمدها المقاومة لمواجهة حرب الإبادة الجماعية؟
بالكلم. أولا إسرائيل، دعنا نكون منصفين وربما هذا الأمر يعني لا تعتبره رد على كلمتك، إسرائيل اليوم لها اليد العليا وليس لم يمنحها، لا لها اليد العليا لأن خذلان العرب جعلها الأولى والمتفوقة والعائمة على وجه المياه. أما المقاومة الحمد لله لازالت واقفة صامدة تقاتل، يعني المشروع الصهيوني الأمريكي لازال يواجه تحديات كبيرة ولازال في بداية الطريق. أما بالنسبة للعدو الإسرائيلي هو يعيش نشوة الانتصارات ويعيش ذروة المجد الذي كان يتمنى بفضل ماذا؟ بفضل الدعم السعودي الإماراتي وبفضل الخذلان المصري والأردني وبفضل التراخي العربي الذي جعل من إيران عدو ومن إسرائيل صديق. للأسف هذا الأمر أعطى إسرائيل مزيد من الروح ومن الأكسجين وجعلها تعيش أياما أكبر وسنوات أكبر، لكن الأمر لن يطول مع إسرائيل لأن المقاومة تقاتل وصامدة وتريد أن تواجه المشروع حتى آخر طفل وآخر طلقة نار وآخر نفس. المشروع الصهيوني إلى الانحصار وإلى الانحدار، وإذا وصلت إسرائيل رأس الهرم ليس لديها اليوم إلا الانحدار نزولا بفضل الله وفضل السيد القائد علي الخامنئي. نحن نأمل بالنصر القريب بإذن الله عز وجل
إن شاء الله. طبعا نتساءل أيضا عن الدور الأمريكي دكتور، الذي وضع ثقله في مفاوضات وقف إطلاق النار يعني سابقا، واليوم يطالب المقاومة بإلقاء السلاح وإطلاق سراح الأسرى الصهاينة، ماذا في أوراق واشنطن اليوم؟
يعني الجميع يعرف أن معاناة الشعب الفلسطيني كبيرة جدا، وأن بنيامين نتنياهو الذي سرق بالأمس بوجه وزير دفاعه لماذا لم تدمروا كل منزل لازال واقفا في قطاع غزة، هو لا يريد إعادة الأسرى ولا يريد القضاء على المقاومة فقط، هو يريد القضاء على الشعب الفلسطيني ومسح غزة أصلا من الوجود. من هذا المنطلق وافقت إسرائيل مبدئيا على وقف إطلاق النار، واليوم استئنافها لورقة العمل العسكري جاءت بتفويض أمريكي يا سيد الكريم. الأمريكي ضغط من أجل أن يكمل مخططه في مكان آخر كما حصل في لبنان، وقف إطلاق النار مدة 60 يوم، إسرائيل لبنان التزم، إسرائيل بقيت تعربد وأسقطت سوريا في خلال هذه المدة. نحن اليوم نقول أن فلسطين، كل فلسطين على كف عفريت، يعني ما انتهت المسألة في غزة لا سمح الله بهزيمة المقاومة بسحق الشعب الفلسطيني فإن الدور قادم على الضفة وعلى أراضي 48 وأن إسرائيل فتحت معبر داود إلى حدود العراق. علينا أن تكون مواجهتنا لهذا العدو شاملة وليست بالمفرة.
نعم.
دور واصل إلى الجميع. علينا أن نقاتل بالجملة.
يعني على جبهة لبنان دكتور يبدو أن العد العكسي قد بدأ لتفعيل خيار الرد على اعتداءات الاحتلال. اليوم كنا أمام رد استهداف مستوطنة المطلة، يعني هل نحن أمام منعطف جديد في مسار مواجهة العدو على صعيد جبهة جنوب لبنان؟
سيدي نحن لا نستطيع أن نصبر كثيرا على عربدات العدو الصهيوني. أعطينا الحكومة اللبنانية الوقت الكافي، ليست يعني الحكومة اللبنانية لم تكن فقط عاجزة بل كانت متواطئة. تخيل سلطة لبنانية تكون متواطئة مع الأمريكا والصهيوني على مناطقها وسيادتها وشعبها، وأمريكا تقول أن لبنان الكبير كانت 3600 كيلومتر وعليهم قدم جنوب الليطاني. من هذا المنطلق المقاومة نفذ صبرها، واليوم كانت رسالة وغدا ستكون معركة ولتكن الحرب. سيدي الكريم نحن لسنا مستفيدين من وقف اطلاق النار، نحن نقصف ونغتال في وقف اطلاق النار والالتزام من طرف واحد، والسلطة اليوم اللبنانية تسعى لتجريد المقاومة من سلاحها. إذا فلتكن الحرب، ولا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله.
نعم، لا حرب أهلية، يعني هذا ما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على أرضية التحركات في كيان الاحتلال التي تطالب بالاستمرار بصفقة الأسرى، بالإضافة إلى مواجهة سلسلة الإقالات إن على صعيد يعني المنظومة السياسية والمنظومة الأمنية. دكتور كيف يمكن تناول التحركات في الكيان؟ ماذا عن إرهاصاتها؟
يا سيدي الكريم إسرائيل محصنة داخليا مهما حصل من الحرب الداخلية. ربما تحصل اعتراضات ومظاهرات شديدة وصدامات في الشوارع، لكن لن تصل إلى حد الحرب الأهلية بما معناها الحقيقي، لأن مناحم بيغن حصن المجتمع الإسرائيلي من هذا الأمر. واليوم بنيامين نتنياهو والولايات المتحدة الأمريكية يضغطون بكل ما لديهم من قوة من أجل كبح جماح كل الذين يقفون ضد هذه الحكومة. الحرب الأهلية ممكن أن تحصل في لبنان وفي أي بلد عربي، ولكن إسرائيل تبقى محصنة منها. علينا نحن أن نعي، علينا أن نعي تماما أن هذا المجتمع الذي حصنته أمريكا بقوة الأمر الواقع هو مجتمع لقيط، يجب علينا تفتيته وإزالته لطالما هو موجود على أرض فلسطين، لطالما هو يشكل خطر على الإسلام المحمدي، وحتى أن بيت الله الحرام وقبر الرسول مهددين من تمدد هؤلاء إلى تلك المنطقة بفضل آل سعود وغيرهم.
يعني إذا كان محصنا فكيف يمكننا تفتيته دكتور؟ يعني هل بهذه الطريقة الآن المشاكل اللي موجودة ممكن يتفتت؟ المواجهة الشاملة. نعم
سيد الكريم، المواجهة الشاملة سيد الكريم، قاتلت غزة وقاتل معها حزب الله ونقل بشار الأسد بنفسه عن الحرب، والعراق يعني ساند بكم صاروخ، اليمن ساند بكم صاروخ. لو حصلت مواجهة شاملة، لو قمنا بالضغط على يعني هي على الولايات المتحدة من خلال
هي هذه النقطة دكتور مهمة. يعني المقاومة في غزة بدأت تفعيل معادلة الصواريخ من جديد، الأمر في جنوب لبنان كذلك، اليمن على خط الإسناد رغم الاعتداءات الأمريكية بشجاعة تامة. ما الذي ترسمه معالم أحداث المنطقة اليوم؟
إذا تم تفجير الوضع ما بيننا وبين العدو الصهيوني مجددا، فأن قرارا أمريكيا متخذا بإعطاء الضوء الأخضر لقطعان الجولاني اجتياح لبنان من منطقة البقاع والحدود الشمالية الشرقية، وأن حزب الله المحاصر اليوم سيقاتل على جبهات عدة، جبهة الجولاني وجبهة إسرائيل وجبهة صهاينة الداخل في لبنان.
وبالطبع يعني سيتم مواجهة هذه الجبهة للجولاني من قبل المقاومة صح؟
لن تستطيع قطعان الجولاني أن تخطو شبرا واحدا على أراضينا. وأنا قلت بالأمس وكتبت وصرحت أن حزب الله يمتلك أكثر من 100,000 مقاتل، ولكن إذا تعرضت الطائفة الشيعية للتهديد بالإبادة فأنه خلال ساعة سيصبح عددها أكثر من 500,000 مقاتل. والجميع يعرف أن الطائفة الشيعية طائفة مدربة عسكريا، والجميع يعرف أنها جاهزة للقتال، ولن نسمح أن تكون نساءنا وسبايا وأطفالنا للذبيح كما حصل في الساحل السوري.
أحسنتم.
كانت القوة لدى عدونا.
نعم، وسؤالي الأخير دكتور، بما أننا نقترب من آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يعني يوم القدس العالمي، كيف ستؤثر المسيرات والمظاهرات والإسناد الجماهيري والشعبي على هذه المواجهة الشاملة التي تتفضلون وتفضلتم بها؟
يا سيدي الكريم، يعني يوم القدس العالمي الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الإسلامية مدانة للإمام الخميني قدس الله سره العظيم به، ولولا أن هذا العالم قد أطلق يوم القدس العالمي لكانت قضية القدس وفلسطين أصبحت في عالم في غياها بالنسيان.
نعم.
اليوم سنرى مظاهرات وسنرى أن القدس لازالت وجدان المسلمين، لكن أمريكا سترى هذه المظاهرات وستضحك في سرها ولن تفيد هذه المظاهرات. لا المظاهرات يا سيدي ولا التنديد يفيد ولا الخطابات تفيد. ما يفيد الآن هو جبهة موحدة من إيران حتى غزة. خل تخرب الدنيا يا أخي، خل تخرب الدنيا.
بلى.
مش كل واحد ينقي بنفسه، خل تخرب الدنيا. نحن بحاجة لقتال أمريكا وإسرائيل.
نعم.
ولسنا جبناء.
تحية طيبة للدكتور الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل النجار، كنتم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل.
تحياتي لكم.
حياكم الله. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا في كل مكان، تحية طيبة لكم وفلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا طبعا التي نود أن نتوقف عندها بعد قليل، قبلها أذكركم أن بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب والتليجرام على الرقم التالي 00989215489950. في جولة أخبارنا وتقاريرنا محبتنا الأفاضل في هذا البرنامج نبدأ من غزة، حيث استهداف العائلات الآمنة في وقت السحور والفطور من قبل الاحتلال، وهو نهج إجرامي هدفه مضاعفة أعداد الضحايا للضغط على المقاومة وتأليب البيئة الحاضنة ضدها. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
يصل الشهداء تباعا تكتظ بهم باحات المستشفيات، مشهد تخلفه المجازر الجماعية المتلاحقة في بيت لاهيا وبيت حانون الشجاعية والتفاح. عشرات المنازل تطبق على رؤوس سكانها، 73% من إجمال الشهداء من الأطفال والنساء وكبار السن. تتشابه حكايات الناجين عن اللحظات الأخيرة.
احنا وقت السحور قبل الفجر بشويه ما ادري سلسله غارات في العطاطه السيفه غرب بيت لاهي، وزي ما انت شايف شو ده بالعشرات لسه في تحت الانقاض. يعني ابويا تحت الانقاض ومرت اخويا تحت الانقاض ومرت اخويا الثانيه تحت الانقاض ومعها بنتين صغار، وفي فوق يمكن 15 شهيد لسه تحت الانقاض، نساء اطفال شيوخ. هذه حاجه عمرها 75 صوامة قوامة ليال. والله احنا استغربنا، احنا قلنا امنا بالله انه خلص وقفت الحرب وحتنتهي واستقرينا ومدنيين الحمد لله كله مدني، فيش ولا واحد مقاوم ولا عسكري ولا غيره.
كنا قاعدين في البيت فيش في شيء، وعملنا لنا خريطة قال انتوا امنين قاعدنا يا رب ملنا لغيرك في مبادرة لغير على أربعة لا يصارت فنجار الثالث فنجار الرابع. وطلع هيك لقيت جوانا، وطلع هيك لقيت أخويا. أخويا بقول أخويا استشهد، أقول مين؟ قال أحمد. بقول له إيش اسمه له كيف استشهد؟ قال جنبك. والله تقريبا يمكن 25 شهيد.
يختلق جيش الاحتلال الذرائع لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق الأبرياء والمدنيين، لا أهداف عسكرية حتى اللحظة سوى الإيغال بالدماء وتدفيع الحاضنة الشعبية للمقاومة الثمن الكبير من أرواحهم وممتلكاتهم.
تحية طيبة للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير مستمعين الأكارم. وإلى الضفة الغربية حيث تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث نفذت خلال 24 ساعة الماضية 13 عملا مقاوما بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي يقوم به الاحتلال منذ منتصف يناير كانون الثاني الماضي على مدن شمال الضفة. ورصد مركز معلومات فلسطين معطى في تقريره اليوم السبت 11 عملا مقاوما خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين عملية إطلاق نار وعملية تفجير عبوات ناسفة واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 12 نقطة متفرقة في الضفة الغربية وكذلك القدس المحتلة. ففي جنين مستمعين الأكارم، أعلنت كتيبة جنين بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بأنها فجرت عبوة ناسفة في نقطة عسكرية على حاجز سالم العسكري ببلدة السيلة الحارثية، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كوبر برام الله ومدينة ومخيم جنين، إضافة إلى مدينة طول كرم ومخيميها. وفي نابلس مستمعين الأكارم، أصيب جندي من قوات الاحتلال بجراح خطرة خلال اشتباكات مع مقاومين في المدينة، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المساكن الشعبية ومخيم بلاطة، وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عزون في قلقيلية وبلدة يطا في الخليل تخللها إلقاء أو حجارة. وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي اقتحام أغلب مدن وبلدات الضفة الغربية، وتشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم بحماية من قوات الاحتلال. في القدس المحتلة مستمعين الأكارم، أدى نحو 80,000 فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة في شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، ودعوات للاعتكاف في المسجد المبارك طوال الأيام العشر الأخيرة من الشهر المبارك، مع الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
تمكن عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، رغم صعوبة الأحوال الجوية والإجراءات التي اتخذها الاحتلال.
كان في حج كبير بالأمر واقف، المجندة كانت متعمدة إنها تهين هذا الرجل، فهي كانت متعمدة تهين كل اللي موجودين. فإحنا إن شاء الله أهل فلسطين من قادمين الغيب.
رمضانات السابقة كان الحرم ما فيش واسع، اليوم عشان الشتاء وعشان الإغلاقات مع الأسف الشديد فالآباء هيك شايفتيها قليلة جدا.
الطريق والله صعبة، أنا رجعوني وتمرمطت وعودت أخرى مرة حاولت إني أدخل، وشعور يعني كثير كثير حلو جدا جدا.
وفي خطبته أكد خطيب الجمعة على تمسك الفلسطينيين بأرضهم وأقصاهم وأنهم لن يرحلوا، داعيا إلى الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان في رحاب الأقصى.
80,000 تم تقديرها من قبل دائرة الأوقاف عدد المصلين الذين وصلوا هذا اليوم إلى المسجد الأقصى المبارك وأدوا صلاة الجمعة. المفروض الجمعة الثالثة على الأقل يكون فيها ما بين 250 إلى 300,000.
وكان الاحتلال زج بالآلاف من جنوده وشرطته داخل القدس العتيقة وحول أسوارها وفي محيطها، وأجبر عشرات الآلاف على العودة رغم ما تجشموه من تعب حتى وصلوا إلى هذه الحواجز في طريقهم للقدس.
ككل فلسطيني توجهت للصلاة في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، تفاجأنا أن المحتلين يرفضون إدخالنا من هذه البوابات العسكرية التي خلفنا.
58 سنة عمري ولا ما بعرف عنهم، ما طلعوا ليش كأنهم تصريح، ولا كان معي تصريح طبي يعني وما مرقونيش عليه.
ولم يشفع للكثيرين منهم تقدمهم في العمر، وجرى الاعتداء واحتجاز عدد من المصلين إلى جانب إغلاق البوابات الحديدية أمام المرة تحت المطر.
أنا 83 سنة عمري وما فيش مدخلونيش، وقفني شوي جوا العسكري قال استنى شوي أشوف، رجع بقول له يلا بيتك على البيت روح.
للجمعة الثالثة على التوالي من شهر رمضان المبارك يعزز الاحتلال من إجراءاته العسكرية في محيط مدينة القدس وداخل أسوارها وعند أبواب المسجد الأقصى لإعاقة دخول الفلسطينيين للصلاة.
تحية كل التحية للزميل باسم صلاحي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في كيان الاحتلال أحبتنا الأفاضل حضر أشهر قضاة المحكمة العليا هارون باراك وكبار الخبراء الصهاينة من حرب أهلية تسفك فيها الدماء وأشعل وقودها بنيامين نتنياهو بإقالته رئيس الشباك. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أعاد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حالة الانقسام في المجتمع الصهيوني إلى الذروة أو إلى ما قبل 7 أكتوبر بإقالة رئيس الشباك رونينبر. ومن أهم دوافع رئيس الحكومة تحميل المسؤولية لجميع المستويات العسكرية والأمنية والنأي بنفسه عن تحمل هذا الإخفاق ليأتي ملف الفساد الخطير وهو ما سمي بقاتر جيت والذي كان الرجل القوي رئيس الشباك يحقق فيه. فنتنياهو لن يسمح لرونينبار بأن يطيح به، فقرر إقالته استكمالا لتصفية كل معارضيه ليبقى الحاكم المطلق، وهو نذير باشتعال الحرب الأهلية كما حذر رئيس المحكمة العليا السابق.
نعم، لقد حذرت من الحرب الأهلية في إسرائيل وما زلت مصرا على هذا التحذير. نحن أمام 7 جبهات، بل نحن أمام 8 جبهات. الجبهة الثامنة هي الجبهة الداخلية، فهناك شرخ داخل هذا الشعب، هناك حالة انفصال بين مكونات الشعب المختلفة، وطريقة حل هذا الشرخ هو عبر الفهم أن القوة بمفردها ليست أداة لحل نزاعات في الديمقراطية، فالشرخ لا يزال قائما ومواقف السياسيين تزيد من هذا الشرخ، وأنا أخشى جدا أن تكون نتيجة ذلك تجاوز الخطوط الحمر وسفك الدماء.
كنت أتوقع أن أرى المزيد من الإسرائيليين في الشارع، لأن هناك مشكلة قومية اليوم وليست مشكلة رئيس الشباك أو مشكلة غزة، فهذه مشكلة لكل مجتمعنا ومستقبلنا، حيث تجري الآن التحقيقات حول قطر جيت، وهي حول العلاقات بين مستشارين لنتنياهو وقطر والتي يتولاها الشباك. والآن يريد نتنياهو إقالة رئيس الشباك، لذا توجد أسباب لرئيس الشباك ليعارض وألا يستقيل.
الخشية من جموح نتنياهو بقراراته والدوس على كل الاعتبارات وخاصة السلم الأهلي في كيان الاحتلال دفعت كبار الخبراء الصهاينة إلى التنبؤ بمصير إسرائيل الأسود، لأن المجتمع لا يمكن أن يستمر في ظل حكم الرجل الواحد.
نحن في فوضى عارمة، وقد رأيت الرسائل التي كتبها وزير الدفاع ورؤساء الأركان والشباك والاستخبارات العسكرية لنتنياهو في أثناء الانقلاب القضائي قبل 7 أكتوبر. لم نكن حينها في حالة حرب، حيث قالوا أن الردع الإسرائيلي أصيب بضعف وأننا نتجه إلى كارثة، وقد تم تجاهلهم. وأنا أقترح النظر لما يحصل في تركيا وأردوغان الذي أراد أن يكون الحاكم الأوحد، فقرب الجيش والجهاز القضائي وأجهزة الدولة والأكاديمية ويريد تغيير الدستور، ورأيت التظاهرات وأعتقد أننا نتجه إلى نفس الحالة التركية.
كما أعرب كبار الخبراء في الكيان المؤقت عن أمالهم بأن توقف المحكمة العليا إقالة رئيس الشباك، وإلا فإن حربا أهلية باتت على الأبواب بحسب هؤلاء الخبراء.
نشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، والولايات المتحدة وكيان الاحتلال أحبتنا إلى أي اتجاه يقودون المنطقة؟ مع هذا التساؤل ننتقل إلى تقرير الزميل ميسر بيومي.
كل ذرة من العقل والوعي يبدو أنها باتت مفقودة عند الإدارة الأمريكية الجديدة. جنون لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه فاق حد المعقول،
ويتبين بأن نتنياهو إلى حد ما هو يدير ترامب كما فعل مع بايدن. طبعا كانت هناك توقعات بأن ترامب لا سيكون صارم تجاه نتنياهو، لن يرضخ أو يعني لن يسمح لنفسه بأن يخضع لحكم، يعني ما حيسمح أنه نتنياهو يتحكم بسياساته. ولكن يتبين من خلال الذي جرى، أنه من خلال استئناف الحرب على غزة، أنه لا، ترامب عم بيوقع بنفس المشكلة.
قبيل انتخابات الولايات المتحدة كثر الحديث عن شخصية لقبت برجل إطفاء الحروب، وكان المقصود من التوصيف آنذاك ترامب. فهل يملك الأخير بالفعل وسيلة تساعده على ذلك؟
ترامب عنده سوابق، يعني بيصعد ضد الخصوم، ولكن أحيانا في كثير من الأحيان يتراجع. يعني بنعطيك مثل اللي حصل مع كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية بولاية ترامب الأولى. كان في هناك تصعيد كلامي وحتى كلام حربي، وبعد ذلك اجتمع مع كيم جونغ أون. فلما يعني يتبين أنه في خطر حقيقي باندلاع حرب، وأنا بعدني يعني بشوف أنه ترامب يريد تجنب حرب بمعنى الحرب التقليدية، عندما يرى بأن هذا الخطر حقيقي وقائم، هذا قد يؤدي أو يدفع بترامب إلى التراجع. وهون حتى يعني الدعم لإسرائيل، يعني إذا بده يختار ترامب ما بين الدعم لإسرائيل وبين تجنب الدخول بحرب إقليمية مشتعلة، أعتقد في هذه الحالة قد يختار لا، أنه الدعم لإسرائيل يقف إلى هذا الحد، وأنه مش مستعد يدخل بحرب إقليمية شاملة حتى وإن كان يعني يدعم إسرائيل بهذا الشكل.
إذن يبقى لدى ترامب وفريقه خياران لا ثالث لهما، إما الحد من همجية كيان العدو، وإما تطورات تؤدي بالمنطقة إلى سيناريوهات مجهولة.
نشكر جزيل الشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، أوساط صهيونية تعتبر أن حملات ترامب الحربية والتهويلية على اليمن ستفشل أمام إرادة اليمنيين في مساندتهم الشعب الفلسطيني. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
الهلع والذعر مشددا يطرق أبواب الصهاينة باليد اليمنية التي وجهت صواريخها نحو أهداف الاحتلال داخل فلسطين المحتلة. إعلام العدو قال إن مليوني إسرائيلي دخلوا إلى الملاجئ في منطقتي القدس وتل أبيب من إطلاق الجيش اليمني صاروخا باليستيا فرد صوتي نحو إسرائيل، وأن ذلك تسبب بحالة من الذعر أدت إلى سقوط العديد من الإصابات بين المستوطنين أثناء هروبهم إلى الملاجئ.
كان من مال يافو.
مرة أخرى ضربة يمنية لملايين الإسرائيليين، حيث أطلقت صفارات الإنذار في وسط البلاد وفي القدس إثر إطلاق صاروخ من اليمن. هذه هي المرة الثانية التي يجري فيها إطلاق صاروخ من اليمن، وقد قدمت الطواقم الطبية العلاج إلى حوالي 13 شخصا أصيبوا أثناء فرارهم إلى الملاجئ.
في أثناء الليل أطلق صاروخ باليستي من اليمن نحو إسرائيل، وقد أدى الصاروخ إلى تشغيل صفارات الإنذار في منطقة واسعة جدا، وقد استيقظ نحو مليوني إسرائيلي على أصوات الصفارات. ووفق قوات الإسعاف هناك عدد من الأشخاص أصيبوا بجراح أثناء فرارهم إلى الملاجئ، وهناك عدد من المصابين بحالات الهلع.
خبراء صهاينة طرحوا أسئلة عميقة عن مدى تأثير العدوان العسكري الأمريكي ضد اليمن، إن كان اليمنيون لا يزالون قادرين على إطلاق الصواريخ بشكل يومي نحو كيان الاحتلال في ظل امتلاكهم ترسانة كبيرة جدا من هذه الصواريخ.
من المهم أن نرى أن إطلاق صواريخ الحوثيين يأتي بعد ساعة على هجوم أمريكي جديد ضد اليمنيين، وهذا يعني أن الهجوم الأمريكي الذي حصل في الثالثة فجرا لم يمنعهم من إطلاق الصواريخ، وهذا في الحقيقة تحدي. ولا يكفي أن يقول رئيس الحكومة إن اليمنيين دفعوا وسيدفعون الثمن ويجب أن نرى النتائج، ونحن نتذكر أن معظم إسرائيل كانت تتعرض لهذه التهديدات كل ليلة، لذا يجب أن نرى إن كان هناك حلول جديدة لهذه القضية. أعتقد أن قرابة 2 مليون إسرائيلي استيقظوا هذا الصباح على صوت صفارات الإنذار مع إطلاق صاروخ باليستي فرد صوتي نحونا من اليمن، والذي جرى اعتراضه بواسطة المنظومات الدفاعية. قد هدد الحوثيون ونفذوا تهديدهم، وهم أطلقوا صاروخ فلسطين 2 في إطار التضامن مع الفلسطينيين، وآمل أن يحقق نتنياهو وعده بأن يدفع الحوثيون ثمنا باهظا. ويبدو أن صواريخهم مخزنة جيدا ولديهم ترسانة كبيرة، ويجب أن نرى كيف سنضرب هذه الترسانة.
يشار إلى أن الصهاينة كانوا قد أصيبوا بخيبة أمل من العدوان العسكري الغربي سابقا ضد اليمن، والذي عجز عن حماية الكيان الصهيوني، وستكون خيبة الأمل أكبر إن فشل دونالد ترامب مع كل الوعيد والمواعيد التي قطعها على نفسه بالدفاع عن إسرائيل.
نشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، وقفة لحماس والجماعة الإسلامية حبتنا في مدينة صيدا جنوب لبنان تنديدا بالعدوان على غزة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل علي وهب.
تنديدا باستئناف العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة غير مكترث باتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة، وذلك بدعم أمريكي لحكومة الاحتلال الفاشية بقيادة المجرم نتنياهو، نفذت حركة حماس والجماعة الإسلامية وقفة جماهيرية في ساحة الشهداء في مدينة صيدا،
لأن أولئك الأفطام الذين مرضوا أنف اليهود في غزة طوال أكثر من سنة وثلاثة أشهر لن يسمحوا لهذا العدو المجرم المتغطرس ومن خلفه الإدارة الأمريكية أن يحققوا ما عجزوا عن تحقيقه طوال تلك الفترة. ولم يحصل إلا ما أرادته المقاومة، ولم يتحقق إلا النصرة والرفعة والتردد لأهل غزة الصابرين.
أنا لا أريد أن ألوم لا أمريكا الداعمة لهذا العدو التي تزوده بالطائرات والقنابل وتريد أن تهجم شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. أنا أتوجه إلى الملياري مسلم الذين ينظرون بصمت إلى قطاع غزة. متى تتحركون؟ متى تنصرون قطاع غزة والضفة الغربية؟ متى تدافعون عن مقدساتكم في فلسطين؟ إن لم تقوموا اليوم فمتى تقومون؟
المشاركون حملوا الأعلام الفلسطينية واللبنانية وأطلقوا هتافات منددة بالعدوان، وتدعو شعوب وأحرار العالم إلى التظاهر والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي وهبة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وبه نختم لقاءنا أحبتنا الأكارم من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر والتحية لكم لحسن المتابعة، وحتى الملتقى في أمان الله.
وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. الأطفال أقصانا هدر وحدا سنصليهم سفر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر من ضمة القبر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في ذكرى شهادة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
جمعت في صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأنداد زاهد حاكم حليم شجاع ناسك فاتك فقير جواد خلق يخجل النسيم من اللطف وبأس يذوب منه الجماد شيم ما جمعن في بشر قط ولا حاز مثلهن العباد هذه الظاهرة في حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه وهي اجتماع الصفات المتضادة ستكون موضع حديثنا هذه الليلة إن شاء الله. والحقيقة هاي الظاهرة راعاها أكثر من واحد، يعني كل من كتب في سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه لفتت نظر هذه الظاهرة.